بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا توجد عندنا طائفتان من الروايات قد يقال بوقوع التعارض بينهما. الطائفة الأولى من الروايات ما يستدل بها على أن زمان الذبح خصوص يوم الأضحى للذبح الواجب لحجة التمتع، وهي الروايات التي تدل على الترتيب بين الذبح والحلق والتقصير، فيقال بأنه بما أن زمان الحلق والتقصير يوم الأضحى، وهذه الروايات دلت على الترتيب بين الذبح وبين الحلق والتقصير، إذن فتحصل دلالة التزامية لهذه الروايات على أنه الذبح أيضا لابد أن يكون وقتها يوم الأضحى، لأنها لابد أن تكون قبل الحلق والتقصير بحسب هذه الروايات. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من الروايات هي الروايات التي دلت على أن الأضحى 3 أيام في منى أو 4 أيام. قلنا أنه بعض هذه الروايات تقول بأن الأضحى في منى 4 أيام وفي باقي الأمصار 3 أيام، وبعضها تقول أن الأضحى في منى 3 أيام وفي باقي الأمصار يوم واحد. المهم أن هذه الروايات تدل على أن الأضحى لا يختص ب يوم العيد، يوم العيد الأضحى، بل الأضحى 3 أيام أو 4 أيام بحسب هذه الروايات. وبما أن أبرز معالم الأضحى هي الأضحية، فهذه الروايات التي تقول أن الأضحى 3 أيام أو الأضحى 4 أيام تدل على أن الأضحية في منى 3 أيام أو 4 أيام، تصرح في منى، إذن تدل على أنه بل الأضحية في منى يجوز تأخيرها لمدة 3 أيام أو 4 أيام، ولا تختص الأضحية بيوم الأضحى، خلافا لما استفيد من الطائفة الأولى. الطائفة الأولى استفادوا منها أنه الذبح في منى لا بد أن يكون في يوم الأضحى بالذات يوم واحد. قلنا بأنه لعل جملة من الأصحاب جمعوا بين هاتين الروايتين، هاتين الطائفتين، بحمل الطائفة الأولى على أن المراد بها الحكم التكليفي مو شرط الصحة، وإنما الوجوب التكليفي للترتيب بين الذبح وبين الحلق أو التقصير، وبالتالي مقتضى هذا الوجوب التكليفي من أراد أن يعمل بهذا الوجوب التكليفي ولا يعصي يضطر على أن يحقق الذبح، يوقع الذبح في يوم الأضحى بالذات حتى يحافظ على هذا الترتيب الواجب بالوجوب التكليفي. ولكن نحمل الطائفة الثانية على شرط الصحة مو الوجوب التكليفي، يعني أن الأضحية صحيحة وإن كان قد يرتكب الإثم بالتأخير لمدة 3 أيام أو 4 أيام، ولكن الأضحية صحيحة ليست باطلة خلال 3 أيام أو 4 أيام. قد يجمع بين الطائفتين بهذا النحو، ولكن ذكرنا بالأمس أنه لا حاجة إلى جمع من هذا القبيل، وإنما نتخلص من هذا التعارض بنفي التعارض أصلا ماكو تعارض بين الطائفتين، وذلك لأن الطائفة الثانية التي تقول بأن الأضحية ثلاثة أيام في ميناء، عفوا مو الأضحية، الأضحى ثلاثة أيام في ميناء، ثلاثة أيام وفي باقي الأمصار يوم واحد، أو أن الأضحى في ميناء أربعة أيام وفي باقي الأمصار ثلاثة أيام. هذه الروايات لا تقول بصراحة أن الذبح أو الأضحية يجوز في ثلاثة أيام، حتى نتمسك بإطلاقها ونقول بأنه خب الذبح يجوز في ميناء سواء كان واجبا أو مستحبا، يصح الذبح في ميناء خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام، والإطلاق يشمل الذبح الواجب أو المستحب بلي في حج التمتع أو في غير حج التمتع، ليس هكذا. وإنما هذه الروايات دلت على أن الأضحى ثلاثة أيام أو أربعة أيام. ما معنى كون الأضحى ثلاثة أيام؟ ليس معنى كون الأضحى ثلاثة أيام أن كل ذبح يجوز في منا ثلاثة أيام، بل يكفي لصدق كون الأضحى ثلاثة أيام أنه بصورة الموجبة الجزئية أكو أضحيات خلال ثلاثة أيام، مو إلا كل أضحيتين، هيك إطلاق ما بي إطلاق على أنه كل أضحيتين يجوز أداؤها خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام. يكفي لصدق كون الأضحى ثلاثة أيام أو كون الأضحى أربعة أيام أن يصح ولو بعض الأضحيات على نحو الموجبة الجزئية، أن يصح بعض الأضحيات خلال هالثلاثة أيام، تصبح هذه الثلاثة أيام أضحى. مثلا عيد الأضحى يكون ثلاثة أيام بدل ما يكون يوم واحد يصير ثلاثة أيام، وإن كان تعبير بعيد ماكو في هذه الروايات، ولكن الأضحى تعبير بالأضحى، الأضحى تصير ثلاثة أيام أو تصير أربعة أيام بمجرد أن يكون بعض الأضحيات، مو إلا كل الأضحيات، إذا صح بعض الأضحيات خلال ثلاثة أيام في منى أو خلال أربعة أيام في منى، صح أن يقال بأن الأضحى ثلاثة أيام في منى أو أربعة أيام في منى. إذن فغاية ما تدل عليه هذه الروايات من الطائفة الثانية تدل على أنه هناك جملة من الأضحيات جملة منها صحيحة في ثلاثة أيام أو أربعة أيام، مو كل أضحية شيء إطلاق ما فيها. إذا كانت الدلالة بهالمقدار فبعد لا تعارض بين هذا وبين ما دل على أن الذبح الواجب لحج التمتع في منى لا بد وأن يكون في يوم الأضحى بالذات وقبل الحلق والتقصير. فبهذا أصلا التعارض ينتفي، ما يحتاج إلى وجه جمع عرفي، ما يحتاج إلى الجمع العرفي حتى نوجه. خب بعد هذا ماذا نقول؟ هل نقول بصحة دلالة تلك الروايات على أن الزمان دخيل، الزمان يوم الأضحى دخيل في الذبح الواجب في منى؟ هل نلتزم بذلك؟ أقول هذا يتوقف على كون الحالق والتقصير زمانها المقرر شرعا خصوص يوم الأضحى، وهذا عمو مسلم كان تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى من الروايات هو أن هذه الروايات دلت على وجوب الترتيب بين الذبح والحلق والتقصير، أن يكون الحلق والتقصير بعد الذبح، وبالدلالة الالتزامية كنا نعرف أنه إذن الذبح في يوم الأضحى. وهذه الدلالة الالتزامية بما تتم؟ هذه الدلالة الالتزامية إنما تتم فيما إذا كان الحلق والتقصير زمانها المعين هو يوم الأضحى. أما إذا قلنا بأن زمان الذبح زمان الحلق والتقصير مخصص يوم الأضحى كما قال به بعض العلماء، سنسيت أحد العلماء القدماء قال ومصرح بأنه يجوز، ولعل أكثر العلماء الآن في زماننا يقولون بالاحتياط الوجوبي، مو ما يقولون بالفتوى بكون الحلق والتقصير. ومنهم أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لا يفتي بكون الحلق والتقصير في خصوص يوم الأضحى، بل لعله في أيام التشريق، في كل أيام التشريق مو إلا يوم الأضحى. إذن فلكي نجد بأن هذه الروايات الدالة على الترتيب هل تدل بالدلالة الالتزامية على أن الذبح لا بد أن يكون في يوم الأضحى أو لا تدل بهذه الدلالة الالتزامية؟ لا بد أن نرجع إلى أدلة القول بأن الحلق والتقصير زمانهما يوم الأضحى. من نراجع أدلة كون الحلق أو التقصير في خصوص يوم الأضحى نجد بأنه ماكو في الدليل واضح التمسك بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فهذا يمكن المناقشة فيه بأن فعل النبي غاية ما يدل على المطلوبية مو الوجوبية، لعله هو مطلوبية استحبابية أو جواز أو مطلوبية استحبابية. الفعل دلالة الفعل قاصرة عن معرفة أنه فعل المعصوم يدل على غاية ما يدل على المطلوبية، ما يعرف جهة المطلوبية هل جهة وجوبية أو جهة استحبابية. ثانيا التمسك بسيرة المتشرعة أو سيرة المسلمين منذ عصر المعصومين إلى يومنا هذا، دائما المسلمين والمتشرعة ملتزمين بأن يضحون في يوم العيد، أن يذبحون الهادي مالتهم في يوم عيد الأضحى، عفوا الحلق والتقصير في يوم الأضحى الحلق والتقصير. فهذا الالتزام هذا السيرة المتشرعية دليل على وجوب ذلك. هم أيضا يقال بأنه هذه السيرة المتشرعية دليل صامت مو ناطق، دليل لبي، والدليل اللبي ما يمكن تعيينه في الوجوب، لعله استحباب. ثم هذا لعله يكون مجرد وجوب تكليفي مو وجوب شرطي، مو شرط في الصحة، لعله يكون وجوب تكليفي أو يكون استحباب. فإذا هذا الدليل اللبي هم مو واضح، وإن كان قد يورث الظن، ولكن هذا الظن مو حج، لا دليل على حجة هذا. وأما الدليل الروائي أفضل ما يمكن أن يستدل به من الروايات على كون الحلق والتقصير لا بد وأن يكون في يوم الأضحى بالذات صحيحة محمد بن حمران، الباب 14 من أبواب الحلق، الحديث الأول من أبواب الحلق والتقصير، الباب 14. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران، الحديث الأول في الباب، الباب 14 من أبواب الحلق، الحديث الأول. بلي. هذا السند عبر عنه الأصحاب بالصحيحة، محمد بن الحسن بإسناد عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن أنا مو ما حافظ شأنه، عن محمد بن حمران. هذا فقط عبد الرحمن ما أعرف، البقية الظاهر أنهم ثابت الوثاقة. قال سألت أبا عبد الله، وهكذا محمد بن حمران هم أعرف. على كل حال فالأصحاب سموا بالصحيحة، صحيحة محمد بن حمران. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع. يسأل أولا عن غير المتمتع، حج غير التمتع، ثانيا يسأل عن حج التمتع، يسأل سؤاليا. أولا يسأل عن حج غير التمتع. الحاج غير التمتع يوم النحر ما يحل له، بعد أن يؤدي، يقصد يوم النحر، خب مو ذات يوم النحر وإن لم يعمل شيئا، واضح أن المراد أنه إذا أدى أعمال يوم النحر ماذا يحل له بأداء أعمال يوم النحر؟ الإمام يجيب يقول قال كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء. السؤال الثاني، وعن المتمتع حج التمتع ما يحل له يوم النحر؟ الإمام يقول له كل شيء إلا النساء والطيب. بما يحل النساء والطيب في يوم النحر؟ بأن يؤدي أعمال يوم النحر من الذبح والحلق والتقصير، هذا معروف أنه ما لم يؤدي الحلق والتقصير ما تحل لها النساء، النساء تحل بالحلق أو التقصير، المحرمات إلا النساء، المحرمات تحل إلا النساء بالحلق أو التقصير. وهذا وبهذا يعرف أنه يوم النحر هو يوم الحلق والتقصير، وإلا لا يصدق أنه في يوم النحر يحل المحرمات إلا النساء. فيوم النحر يحل المحرمات، تحل المحرمات إلا النساء، هذا إنما يصح فيما إذا كان يوم النحر هو يوم الحلق والتقصير. أما إذا أدى الحلق والتقصير في يوم آخر، في يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، فراح يتأخر إحلال المحرمات، حلية المحرمات راح تتأخر. فقول الإمام أنه في يوم النحر تحل المحرمات إلا النساء والطيب دليل على أن في أن زمان الحلق والتقصير هو يوم النحر. فهذا يظهر أفضل دليل روائيا على أنه زمان الحلق والتقصير هو يوم النحر بالذات، ولكن هذا هم أيضا غير خالي من المناقشة، وذلك لأنه لعل السائل وجواب الإمام أيضا مبتني على ما هو المعروف عملان، يعني على تحقق، مو وجوب تحققه، التحقق شيء ووجوب تحقق الحرق والتقصير في يوم الأضحى شيء آخر. يصح لو تحقق كما هو المعروف عملان أن يحققون الحلق والتقصير، الذبح والحلق والتقصير في يوم الأضحى، فهذه أعمال يوم الأضحى، لكن أعمال يوم الأضحى استحبابا أو وجوبا من أدري، هذه أعمال يوم الأضحى. بأعمال يوم الأضحى ماذا يحل؟ الإمام يقول له كل شيء يحل عدا النساء والطيب، هذا صحيح، حتى وإن كان لا يجب، حتى وإن كان لا يجب أن يؤدي الحلق والتقصير في يوم الأضحى، لكن ما دام عملا يؤدي، الحجاج يؤدون. فبعبارة أخرى هذه الرواية تستبطن قضية شرطية غير مصرح بها، تستبطن قضية أنه لو أدى أعمال يوم العيد في يوم العيد ماذا يحل له؟ لو أدى أعمال يوم العيد في يوم العيد. هيك محتوى المعنى هكذا. وإن كان يقول يلخص التعبير يقول يوم الأضحى ماذا يحل له، ولكن واضح أن المراد بيوم الأضحى يعني بأداء أعمال يوم الأضحى في يوم الأضحى. إن أدى أعمال يوم الأضحى الأعمال المقررة المعروفة التي يؤديها الناس عادة في يوم الأضحى، إن أداها حقا في يوم الأضحى فماذا تحل له، ماذا يحل له؟ الإمام يقول له كل شيء يحل له عدا النساء والطيب. فهذا ما فيه دلالة على وجوب ذلك، على وجوب أن يؤدي هذه الأعمال في يوم الأضحى. لو أداها تحله، لو أداها، لكن هل يجب عليه أن يؤديها في يوم العيد بالذات أو يجوز تأخيرها يوم آخر؟ لو أداها في يوم العيد حلت له الأشياء كلها إلا النساء والطيب. هذا معنى الرواية. إذن هذه الرواية هم أيضا قابلة للنقاش في دلالتها على المطلوب. إذن ما عندنا في الدليل واضح سوى مثلا الشهر العظيمة مثلا والدليل اللبي، من أراد أن يراعي هذه الشبهات العظيمة فغايته أن يسوي احتياط وجوبي، كما أنه جملة من الأصحاب يسوون احتياط وجوبي، وأستاذنا الشهيد أيضا هكذا احتياط بالاحتياط الوجوبي أن يكون الحالق والتقصير في يوم الأضحى، وهكذا حتى الذبح أستاذنا الشهيد حتى الذبح بالاحتياط الوجوبي يقول يوم موشي هسلا يكون مشتبه. أظن حتى الذبح يقول بأنه بالاحتياط الوجوبي وقته في يوم الأضحى، وموضوعه من الناحية الزمانية يوم العيد على الأحوض هذا الذبح، والحلق والتقصير أيضا، والحلق والتقصير أيضا موضوعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوض، اثنينها على الأحوض نهار يوم العيد. ماكو في الدليل واضح لا على يعني بالنسبة إلى الحلق والتقصير، إذا ماكو دليل واضح هذا يأثر على أدلة كون الذبح في يوم الأضحى، لأن أدلة كون الذبح في يوم الأضحى ما كان عنده دليل صريح، وإنما بدلالة الالتزامية للأدلة الدالة على الترتيب. ودلالة الالتزامية للأدلة الدالة على الترتيب إنما تتم فيما إذا كان زمان الحلق والتقصير يوم العيد، إذا زمان الحلق والتقصير مو واضح يكون يوم العيد، هاي دلالة الالتزامية هم ما راح تكون واضحة، وبالتالي ما راح يتضح الدليل على كون زمان الذبح يوم العيد بالذات. فإذا ماكو دليل واضح لا على كون الحلق والتقصير زمانهما يوم العيد، ولا على كون الذبح زمانه يوم العيد، وإنما مراعاة للشهرة لشهرة قدماء مو شهرة المعاصرين، فلعله كلهم أكثرهم يسوون احتياط وجوبي، أما عند القدماء نعم لعله أكو شهرة وأكو تصريح بالخلاف هم الظاهر. فمن أراد أن يراعي الشهرة فيحتاط بالاحتياط الوجوبي، وأما الترتيب حسب قطع النظر عن الزمان، بقطع عليكم السلام ورحمة الله، بقطع النظر عن زمان الذبح وزمان الحلق والتقصير، الترتيب بين الذبح والحلق والتقصير، أصل الترتيب على مستوى الحكم التكليفي يبدو مسلم للروايات الكثيرة التي قلنا بأنها بعضها صحيحة السند وبعضها غير صحيحة السند، ومن حيث المجموع أظن صارت 6 أو أكثر التي تدل على الترتيب وجوب الترتيب. فهذه الروايات قد ما كان صحيحا سندا أو صحيح سندا، ولكن من حيث المجموع عدد كبير قد يؤدي إلى الاستفاضة المورثة، قد تكون مورثة للإطمئنان. إذن أصل وجوب الترتيب بين الذبح وبين الحلق والتقصير يبدو مسلم، ما عدا أنه أكو رواية أخرى تقول بأنه يكفيك أن تأخذ الهادي وتربطه برحلك، فقد بلغ الهدي محله جاز لك الحلق حتى وإن ما تذبحه، حتى وإن ما ذبحه مجرد أن تأخذ. هذه رواية معارضة طبعا ما يقبلها السيد الخوئي. وعلى كل حال ما عدا هذه الرواية، الروايات الأخرى كلها تصرح بأنه لا بد وأن يكون الحلق والتقصير بعد الذبح، فهذا يبدو مسلم بهذا المقدار. ولكن هل أن هذا حكم تكليفي فحسب أو وضعي أيضا، يعني شرط في الصحة أيضا، هذا هم غير واضح. السيد الخوئي خب صرح، احنا في البداية تطرقنا لنظرية السيد الخوئي. السيد الخوئي قال بأنه هذا الترتيب، أدلة الترتيب لا تقول بأن طرفي الترتيب متى يجبان ومتى لا يجبان، متى يجب الذبح ومتى لا يجب، ومتى يجب الحالق ومتى لا يجب، وإنما الترتيب يدل على أنه متى ما وجب هذا ووجب ذاك، سواء في يوم العيد أو في أيام التشريق أو إلى نهاية ذي الحجة، متى ما وجب الذبح ووجب الحلق والتقصير لا بد من مراعاة الترتيب بينهما، لا بد أن يقع الحلق والتقصير بعد الذبح. خب إحنا ناقشنا ذلك، قلنا بأنه ماذا يقصد بقوله أنه لا، أن ما يدل على الترتيب لا يدل على أن طرفي الترتيب متى يجبان ومتى لا يجبان، وإنما بل إذا وجب الذبح ووجب الحلق والتقصير لزم مراعاة الترتيب بينهما. قلنا بأنه ماذا يقصد بذلك؟ هل يقصد بأنه هذا وجوب تكليفي فحسب ليس شرطيا؟ إن كان هكذا فقد يقال بأنه لا، هذا ظاهره الشرطي أيضا مو إلا وجوب تكليفي، لعل ظاهره الوجوب الشرطي، هذا مو مسلم. وإذا كان يقصد بأنه لا، هذا رغم كونه وجوبا شرطيا ولكن لا يعين بأنه متى يجب ومتى لا يجب، إذا كان وجوبا شرطيا معنى الوجوب الشرطي على فرض أن يكون الثاني زمانه يوم العيد، الأول هم راح يصير زمانه يوم العيد. لكن إحنا الآن خب ناقشنا حتى في الذبح أن زمانه يوم العيد، هم يقولنا اثنين هم واضح أن زمانهما يوم العيد، وإنما بالاحتياط الوجوبي الأدلة قابلة للنقاش. ولكن في حد ذاته أقول بأنه دلالة هذه الروايات على وجوب الترتيب غير واضح أن يكون شرطيا شرطا في الصحة، وذلك لاحتمال وجود في الارتكاز متشرعي على أنه ليس شرطا في الصحة، ولهذا عند الناس نسيان والجهل يجوز التأخير، يجوز حتى مخالفة الترتيب عند النسيان والجهل يجوز مخالفة الترتيب، وبل لمن لا يملك الذبح يعني هذه ماكو عنده فلوس لكن ماكو شات يشتريها، هذا يعطي ثمن الشات إلى أمينا يأمنه ويقول له بعد ذلك أنت اشتري لي واذبح لي بالنيابة عني، هم راح يصير مخالفة الترتيب، هم يصير مخالفة مكان منا، هم زمان، هم الترتيب إلى غير ذلك. فمواضح أن هذه الروايات تدل على اشتراط وجوب شرطي في صحة العمل، لعل هذه الروايات فقط ناظرة إلى الوجوب التكليفي في الترتيب. فهذا الاحتمال يجعلنا نبني على الشرط ولو يعني بالمستوى الاحتياطي الوجوبي ما نفتي بشرط الترتيب، وإنما قد بل قد يكون الترتيب غير شرطا في الصحة، وإن كان هو شرطا هو داخل في الوجوب التكليفي. بل إن بعض الأصحاب أصلا صرح بأنه حتى وإن خالف الترتيب عمدا يأثم ولكنه يصح عمله. أظن أن أستاذنا الشهيد هو أيضا مصرح بذلك، لو خالف عمدا. لاحظوا وموضعه يعني موضع الحلق أو التقصير من الناحية التسلسلية بعد الرمي والذبح، يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلا أو ناسيا أو عالما عامدا، حتى العالم العامد صح ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح، وإن كان يأثم إذا كان عامدا يأثم، إذا كان جاهلا أو ناسيا حتى إثم ماكو عليه، ولكن إذا كان عامدا يأثم لما قاله بالبداية بأنه يجب التسلسل، يجب الترتيب، فإذا خالف هذا الترتيب يأثم ولكنه لا يجب عليه إعادته بعد ذلك، يعني عمله صحيح. فإذا يعني دلالة هذه الروايات على كون الترتيب شرطا في صحة العمل غير واضحة، ويعني النتيجة النهائية تبقى إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.